آوته طوعة مذاتا والعدا من حوله عدوا عليه تجول فأحس منها ابنها بدخولها في الدار أن الدار فيه دخيل فمضى إلى ابن زياد يسعى مسرعا بشرى الأمير فتنما عقيل فدعا الدعي جيوشه فتحزبت يجري على أثر القبيل قبيل فاتت إليه فغاص في أوساطها حتى تفتت عرضها والطول يسطو بصارمه الصقيل كأنه بطل الأعادي حده مصقول حتى هوى بحفيرة صنعت له جرت عليها سنة ونصول فاستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل ومضوا به إلى قصر ابن زياد ومع احتجاج وبعد احتجاج مع ابن زياد أمر بإسعاده إلى سطح القصر وصعده مسلم والدمع يجري من العين وجه بوجهه للحجاز خاطب حسين يا حسين أنا مقتول ردوا لا تجوني خانتها للكوفة عقب ما بايعوني وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا أهلي عني بعيدي يا ليتها الدم الذي يجري على القاف مسفوح بين يديك يا مكسور الله من حيث أنك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البين صاح الدعي ابن زياد فيهم لا تمهلوا قطعوا كريمة والجسد للقاع ذبوا بالعجل من فوق القصر للقاع ذبوا قطعوا كريمة والجسد بالحبل سحبوه صحوا نادي أيوة مصيبته والله ينجار ينجار عاد يستجير يكون ينجار وعن جد لحليف الشرف ينجار مثل مسلم صدق بالحبيل ينجار وتتنومس بجث نعلوه جمية
يسطو بصارمه الصقيل كأنه بطل الأعادي حده مصقول حتى هوى لحفيرة صنعت له أهوت عليه أسنة ونصول واستخرجوه مثخلا بجراحه والجيس من نسف الدماء نحيل قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل ربطوا برجلي الحبال ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل والله ينجار ينجار عادا يستجير يكون ينجار ينجار وعجت لحلي في الشراب ينجار ينجار مثل مسلم صدق بالحبل ينجار وتتنام سبجت لعلوج مية لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد من كلام لمولانا وسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمري ومن طعمه بقرصي ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد صل على محمد وآل محمد إذا رجعنا إلى الشريعة المقدسة نجد أنه في الإسلام وفي المنظور القرآني اهتمام مخصوص بأمر القيادة والإمامة والخلافة على الأرض. القرآن الكريم من يذكر معنى الإمامة يعظمها تعظيمه لمسألة مرتبة النبوة مثل ما يعظم النبوة يعظم الإمامة وإن كان يظهر من القرآن الكريم أن شأن الإمامة أعلى من شأن النبوة ولكن اختلف المسلمون في كيفية تعيين الإمام فمنهم من قال بأنه يعين بالشورى ومنهم من قال أنه يعين بالنص احنا بعيدا عن مسألة الاعتقاد والدليل العقلي الذي نناقش به كلا الرأيين ولكن نقول نحن والنتيجة نحن والثمر نحن وأرض الواقع نحن والقيادة الميدانية نرى أنه أي الطريقين أدى إلى ثمرة حسنة نقول فيما يتعلق بالثمرة المترتبة على الاتجاهين عندنا نموذج لكل اتجاه يمثل ما يحكيه ذلك الاتجاه من ثمرة ميدانية عملية هذا أولا في حكم أمير المؤمنين وفي حكم من تقدم على أمير المؤمنين بعيدا عن بني أمية وبني العباس نقول الصدر الأول الحكام الأوائل الولاة الأول الذين حكموا بعيد وفاة رسول الله، هؤلاء حكمهم يحكي عن ثمرات الاتجاه، ثمرة القول بالتعيين من قبل الناس وثمرة القول بالتعيين من قبل الله. نقول التعيين من قبل الناس شنو أنتج، والتعيين إلا من قبل الله ماذا أنتج؟ إحنا لو أردنا نحكي عن الثمرات، عن النتائج، عن الواقع المعاش الميداني، قلنا يتجلى هذا في حكم أمير المؤمنين وفي حكم غيره، فإنه بمعرفة حكم أمير المؤمنين ومعرفة حكم غيره تعرف الأمور بأضدادها، كما يقال والضد يظهر حسنه الضد، أحيانا يكون حسن، لكن معرفة الجهة المخالفة قبح الجهة المخالفة إلى تظهر حسنه بطريقة أوضح. نقول كيف كان علي عليه السلام في فترة حكومة وإدارة، وكيف كان غيره في فترة حكومة وإدارة. إذا جئنا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام في إدارة الدولة، أولا من الناحية المالية، شنو الإمام علي عليه السلام كيف ينظر إلى مال المسلمين؟ يدخل إلى بيت مال المسلمين، وتعرف بيت مال المسلمين يعني خزينة الدولة، في مئات الألوف في ذلك الزمن. علي عليه السلام شلون ينظر إلى بيت مال المسلمين؟ كيف نظرته؟ ينظر إلى على أنه مال خاص، لو ينظر إلى على أنه مال عام. الإمام علي عليه السلام يقول هذا المال لعامة المسلمين، هذا مو مال خاص، وعليه هذا المال يعطى لعامة المسلمين، إنما يؤخذ منه مقدار ما تستقيم به الدولة، وبعد ذلك يوزع بالحصص بالتساوي على عامة المسلمين. هذا العطاء من بيت مال المسلمين مو مقابل وظيفة ولا مقابل حرفة ولا مقابل نشاط معين ولا مقابل عمل معين، وإنما هو حصة من أصل المال العام تعطى لعامة الناس. هذا المال العام حق للعامة، لعامة الناس، وما دام المال مالا عاما فهو من حق من هو لهم، من هو بإزائهم. وعليه الإمام علي عليه السلام يوزع ما في بيت مال المسلمين بالتساوي، بالتساوي، ما يخص به أحد دون أحد، وإنما يعطي كل نسمة من نسمات المجتمع المسلم بمقدار ما يعطي غيره، يوزعه بالتساوي، ويصلي فيه ركعتين، ويقول بعد أن يفرغه من محتواه: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. هذا الإمام علي عليه السلام. أما غير الإمام علي فكيف كان يتعامل مع المال؟ يتعامل مع المال كمال خاص، ومن الواحد يتعامل ويا المال العام ويا خزينة الدولة ويا بيت مال المسلمين كمال خاص، راح يستخدمه لشؤون الخاصة، وبعد ذلك الفتات منه يعطيه للناس على نحو المكرمة، ويرجع لهم بعض مالهم الذي أخذه منهم، ويكون مع ذلك متلطفا عليهم لما أرجع لهم بعض أموالهم. ليش؟ أنه الاعتبار على أن المال ماله وهذا حقه الخاص، فإن أعطى فتلطف منه في عطائه. ولهذا تسمع مثلا عثمان يكتب ب200,000 إلى مروان بن الحكم، 200,000، توصل هذه الرسالة إلى خازن بيت مال المسلمين، وإذا 200,000 كاتب عثمان تعطى لمروان، هذا الخازن قال 200,000 وأنا عندي ديوان، يعني عندي ديوان أسجل به المصروفات، الواردات والمصروفات، أنا أقول بأي وجه أعطي 200,000؟ بأي وجه؟ فذين عليه الخازن، قال لا بد من ذكر الوجه، هذا المال مال عام، قضية أن يعطى مروان بن الحكم 200,000 من المال العام ما يصح المعنى. وصلت الرسالة من مروان إلى عثمان، قال لهذا الخازن على بيت مال المسلمين أبى أن يعطيني 200,000، فكتب إليه إنما أنت خازن. فقرأ الرسالة فذيل عليها: لست خازنا لك، لقد كنت أحسب نفسي خازنا للمسلمين، أما وقد كنت خازنك فلا حاجة لي في مفاتيح بيت مال المسلمين. يقول له هاي مو فلوسك الخاصة حتى تتصرف بها، تعطي فلان 200,000 وفلان 100,000، هذا الحق العام، هذا المال لعامة المسلمين، وعليه ليس لك حق التصرف فيه. قال: لقد كنت أظن نفسي خازنا للمسلمين، أما وإني خازن لك فلا حاجة لي في المفاتيح. راح أعلقها على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان شاف القضية اشتهرت بين الناس، راح بعث إليه 100,000، قال لعله الرضي، فردها قال: إني لا أخذ أموالا لا أستحقها. 200,000 على أي أساس؟ وبعد ذلك أعطى مروان 200,000 وأعطى الحكم، الحكم أعطى 400,000. تعرف منه هذا الحكم؟ الحكم هذا أبو مروان، أبو مروان ابن الحكم، هذا الحكم طريد النبي، ومروان أيضا طريد النبي. شلون طريد النبي؟ يقولون أكو بعض الناس عندهم قلة حياء وعندهم جلافة بحيث ما أكو إلهم نظير، من جملتهم الحكم بن أبي العاص. هذا الحكم كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان في مكة، لكن لما هاجر النبي إلى المدينة، في المدينة المجتمع كان مجتمع مسلم، والمجتمع المسلم بشكل عام كان يعظم النبي، يحب النبي، لكن الحكم نفسه اللي كان به في مكة ما تبدل، راح وانتقل إلى المدينة، فاشترى له دارا بجوار دار رسول الله، وكان ينتظر النبي متى يطلع النبي. فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحكم يمشي من خلفه فيهز كتفيه وينفخ في فمه ويخرج أصواتا يسخر برسول الله، قلة حياء بشكل مذهل. وكذلك كان معه ابنه مروان. النبي صلى الله عليه وآله طرد الحكم وطرد مروان، قال: لا أجتمع معكم في وطن واحد. بالفعل طردهم من مدينة رسول الله، ولهذا عرف مروان بطريد النبي وعرف الحكم أيضا بطريد رسول الله. لكن سرعان ما توفي النبي مو بس أرجعوهم إلى المدينة، بل أعطوهم من بيت مال المسلمين مئات الألوف، 400,000 يعطى الحكم ويعطى قطعتين من الأرض، ويعطى ابنه الحارث أخو مروان ابن الحكم يعطى 200,000 ويعطى قطعة من الأرض في ليلة زفاف. هكذا تعاطى هؤلاء. لا تقول هذا في حكم بني أمية بعد مقتل الإمام علي، لهذا في فترة حكم ما يدعى بالخلفاء الراشدين. زين، إذن هكذا تعاطى هؤلاء مع بيت مال المسلمين. يقول المشكلة في العقلية، المشكلة في العقلية، من أشوف بيت مال المسلمين حقي الخاص أتصرف به كمالي الخاص، أما إذا نظرت إلى على أنه مال عام ما أتصرف فيه إلا بما ينسجم مع نظرتي إلى على أنه حق الغير فأعطيه للغير. إذن أي جهة من جهات المقارنة، وهذا أثر من آثار كلا الاتجاهين، القائل بالتعيين بالشورى والقائل بالتنصيب من قبل الله سبحانه وتعالى. انظر إلى نتاج الاتجاهين. الجهة الثانية مما له علاقة بالمقارنة بين الاتجاهين أو ثمرة الاتجاهين، أيضا بين علي وبين غيره في إدارة الدولة. إدارة الدولة، الدولة لها مرافق، من هذه المرافق الإمارات. شو الإمارات؟ الإمام علي عليه السلام عاصمته الكوفة، وعنده خبراء عند أمير على البصرة، عند أمير على المدينة، عند أمير على مكة، عند أمير على بلاد فارس، على مصر، على اليمن. فإحنا نريد نشوف الإمام علي على أي أساس يختار الأمير، وكيف تكون رقابته ومتابعته لسير العمل مع الأمراء في المناطق. هذا يحكي بعض الرواة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه جعل على كل أمير رقيب يراقبه. شلون سير العمل وياه؟ سمع يوم من الأيام أن عثمان ابن حنيف، عثمان ابن حنيف أمير البصرة من قبل الإمام علي، سمع عنه أمير المؤمنين أن عثمان ابن حنيف دعي لوليمة، دعي لوليمة فأجاب. بعد دعي لوليمة فأجاب تلك الوليمة، فأرسل له رسالة هدده فيها. هذا واحد يقول هذا ما مسوي شيء مسكين، غير عزومة، عزمه وراح لا أكثر ولا أقل، عزومة لا أكثر ولا أقل، وليمة. لكن المسألة ما هكذا تقرأ. الإمام علي عليه السلام يقول بداية الفساد بهالتعارفات، أول خطوات الفساد تحصل فيه المحسوميات، علاقة بين الأمير والوجهاء تحصل بهالعلاقة، تبادل مصالح وتعدي على بعض الأمور، وبالتالي يستفحل الفساد فتكون محاربته كالمعجز. ولهذا يقول الإمام علي لابد من قطع دابر الفساد من أول خطوات الفساد. يقول هذا منبه، منبه أنه بدأت علاقات بين عثمان بن حنيف وبين وجهاء البصرة، هذا يجر إلى ويلات. ولهذا بعث له في رسالة طويلة، من جملة الرسالة التي بعثها أمير المؤمنين لعثمان بن حنيف هذه العبارات المشهورة الذائعة الشائعة التي نقرأها والتي تسمعونها فوق المنبر: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. يقول له أنت أمير وعليك مسؤوليات، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنستم من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. بعد ذلك رسالة طويلة، آخر الرسالة كتب إليه: فاتق الله يا ابن حنيف، واكفف أقراصك، واحذر ليوم خلاصك. اتق الله علشان عزومة. لكن هكذا كان علي عليه السلام في صرامته، ما يريد خلل، ما يريد أي مظهر من مظاهر الفساد، أي صورة. مقابل الإمام علي شخصيات أخرى. يقال في زمن عمر جاء شاكٍ يشتكي على معاوية، معاوية قال هذا معاوية مستهتر، معاوية يبذر بيت مال المسلمين على بعض أهل الشام، معاوية عنده ولائم بعشرات الألوف، معاوية يشرب في آنية الذهب والفضة المحرم استخدامها على المسلمين، معاوية يلبس الذهب ويحرم لبسه على الرجال، معاوية يلبس الحرير الخالص ولبس الحرير الخالص حرام على الرجال. هذه الشكاوى كلها ترد على معاوية. الاعتذار شنو؟ قال عمر: إنه والله كسرى العرب. زين، وعليه واحد يقول ما عليه كسرى العرب، وعليه وبالتالي هو هذا كسرى العرب، وهذا الجواب. نعم هو هذا الجواب. أكو إجراء لو لا؟ لا ما أكو إجراء. شنو النتيجة؟ ثمر الرد شنو؟ الرد هو كسرى العرب، هو خلاص هو هذا الرد، هو كسرى العرب وعليه. ما دام كسرى العرب له أن يفعل الحرام، ما دام كسرى العرب له أن يتجاوز الحدود، وهذا الاعتذار، بهذا يعتذر عن هذه التجاوزات الفاضحة الصارخة. لكن هكذا اعتذروا عنه وما عزلوا. يجي أبو ذر الغفاري هم شاكي، شاكي على منه؟ شاكي على معاوية. بل إن أبا ذر في زمن عثمان كان يجهر بمخالفة معاوية. هذا كل استهتار بالدين، استهتار بالشريعة. معاوية شكاه إلى عثمان قال تعال خلصنا من أبو ذر. أبو ذر دائما دائما يعظ الناس، يرشد الناس، يبين مثالب معاوية. استدعاه عثمان إلى المدينة، أخذ من الشام استدعاه إلى المدينة. لكن أبو ذر لا شاف الطامة في المدينة أكثر، وكان بنائي يعترض على معاوية، شاف عثمان هم عنده في التوزيع ما ليس عادلا، فاعترض على عثمان، هدده عثمان إن لم يسكت أن ينفيه. ما قبل أبو ذر الغفاري السكوت، فحينها هددوه بالنفي، فلما لم يسكت نفاه عثمان إلى الربذة، إلى أن مات في الربذة جوعا وعطشا. إذن هكذا كان علي عليه السلام، وهكذا كان غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هاي الجهة الثانية. الجهة الثالثة المساواة في حكم أمير المؤمنين. هاي المساواة بين من ومن؟ وتقولي بين موظف وموظف، بين واحد وواحد. الإمام علي عليه السلام منظوره يقول في الدين وفي الشريعة ماكو فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وإلا في الحقوق ما للمرء وعليه كل الناس سواسية. ولهذا يقول الإمام علي يريد يساوي بين نفسه كحاكم وبين جميع الرعية بما في ذلك اليهود والنصارى، مو تقول للمسلمين، اليهود والنصارى. ولهذا إذا أراد علي أن يبتاع شيئا، أن يشتري شيئا، وين يروح؟ يذهب إلى بائع لا يعرفه ويتنكر. ليش؟ خايف يحابيب الثمن، يعرف هذا هو الحاكم، هذا الملك، يقول له هذا إلك يا أمير المؤمنين من دون مقابل. كان هكذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الرواية تقول يوم من الأيام الإمام علي عليه السلام رأى درعا له عند نصراني. بعد شلون وصل الدرع للنصراني الله العالم، ولكن يقول ابن الأثير في كتابه الكامل في تاريخه الكامل، يقول علي عليه السلام نظر إلى درع عند نصراني، قال إنه درعي وما بعته وما وهبته، هذا درعي. الإمام علي عليه السلام أخذه إلى قاضي شريح القاضي. واحد يقول كان الإمام علي ما يعرف القضية فاشلة، شلون؟ والآن بعض المحاكمات أنا قبل ما أقدمها للمحكمة أول أدرسها من ناحية قانونية، أشوف هاي ناجحة لو لا، الحق يطلع إلي لو يطلع علي. الإمام علي يعرف أن القضية هذه ما راح يكون فيها الحق لعلي عليه السلام، سوف يكون الحق فيها للنصراني. لكن هذه فرصة، فرصة عند الإمام علي. قال أريد أشوف القاضي شلون يحكم بحسب موازين الشريعة المقدسة في هذه القضية، سوف يكون الحكم لصالح النصراني ضد الإمام علي عليه السلام. لكن هذا ما أراده علي عليه السلام، أيطبق العدل على كل أحد ويجري حكم الله على كل أحد بما في ذلك الحاكم والوالي. وكان أمير المؤمنين عليه السلام والحاكم، أخذه إلى شريح القاضي. الإمام علي يقول إلى شريح القاضي، يقول له أثناء الحكم لا تميز أحدا على أحد، وقت المرافعة إذا كنيتني فكنه، من تقول أبو الحسن هم قول له أنت يا أبو فلان، ولكن لا تناديني بألقابي وقت المحاكمة. وقت المحاكمة لا تقول يا أمير المؤمنين، وإنما اذكرني باسمي، قل يا علي، ولكن لا تميز بيني وبينه. يذكر أنه في زمن الشيخ أبو الحسن الخنيزي رحمة الله عليه كان والده عنده خلاف مع بعض أبناء العامة، ماذا في أرض في قضية، ذاك السني قال أنا أشتكي عليه عند قاضي الشيعة. دخل القطيف اتفاجأ بأن القاضي ابن غريم، قال ضاحكنا ودخل عليه. وقبل المحاكمة كان الشيخ أبو الحسن الخنيزي جالس على دوشب وياه والده إلى جانبه، يقول لكن وقت المحاكمة قال له قوم أقعد قدام. قال لي يا فلان باسمه، ما قال لي يا أبي أو غير ذلك، يا فلان باسمه اذهب هنا. وبالفعل بعد ذلك حكم بأن الأرض المن لابن للسني، حكم في وجه أبيض الأبوه، قال هذا ما يقتضي الحكم الشرعي. هذا كله يؤخذ من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مثل ذلك جرى في علي صلوات الله وسلامه عليه، يدخل على شريح القاضي، شريح القاضي يقول للإمام علي، يقول لي يا علي ألك بينة على أن الدرع لك؟ ابتسم الإمام علي واطمأن وتهلل وجهه وأدرك أن العدل جار على كل أحد، وهكذا ينبغي أن يكون القضاء. قال لي وقد ابتسم، لقد صدق شريح، فإنه لا بينة عندي. لا تقول الإمام علي غافل، يعرف هذا كله، لكن يريد يطبق الحكم على نفسه ليكون هذا سنة متبعة ويكون قانونا ماض على كل أحد. ابتسم الإمام علي فقال صدق شريح القاضي، فإنه لا بينة عندي. التفت شريح القاضي للنصراني فقال له ماذا تقول فيما قال علي بن أبي طالب؟ قال إن الدرع درعي وما أمير المؤمنين بكاذب. قال له أتقسم على ذلك؟ قال بلى أقسم. فأقسم النصراني على أن الدرع درعه. فقال شريح القاضي حيث أن علي بن أبي طالب لا حجة له على أن الدرع له، وحيث أن الدرع كان في يد النصراني وذلك أمارة الملكية، وقد أقسم على أن الدرع له، فقد حكمنا أن الدرع للنصراني وأنه ليس لعلي بن أبي طالب حق في مطالبته. الإمام علي ابتسم وتهلل وجهه. هذا النصراني أسرع إلى الدرع فأخذ. ليش؟ يقول إحنا خلنا نشوف بالفعل يطبقون هالمعنى لولا على أرض الواقع. أخذ الدرع وهم بالانصراف، وقف على الباب فأجهش بالبكاء، قال يا أبا الحسن والله ما رأيت عدلا مثل هذا العدل، إنه والله عدل الأنبياء. عجبا منك يا أمير المؤمنين، أتقاضيني إلى قاضيك وأنت الحاكم عليهم وأنا من عامة الناس ولست على دينك، فيحكم للقاضي ضدك فتأخذ بذلك وتسلم، إنه والله حكم الأنبياء. امدد يديك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك ولي الله وحجته. الإمام علي عليه السلام هي قضية الهيبة، كسر هيبة الوالي مثلا، وهذا عليه تجريم ويترتب عليه عقوبة معينة، هذا المعنى ما كان يراه في نفسه. ولهذا يوم من الأيام الإمام علي عليه السلام يخطب على المنبر، وتعرف بلاغة الإمام علي، بلاغته وفصاحته تأخذ بمجامع القلوب. أكو واحد من الخوارج سمع خطبة الإمام علي فشدته بلاغته لأن يدخل المسجد ويسمع يصطاخ إلى خطبة الإمام علي، إلى أن انتهى علي من الخطبة. هذا الخارجي قام وهو يقول رافعا صوته على كفره ما أبلغه، يقول عن الإمام علي، يقول هذا على أنه كافر لكن عجيب بليغ، على كفره ما أبلغه. بعض الموجودين سمع الخارجي يقول ذلك عن الإمام علي عليه السلام، جاءوا به إلى أبي الحسن فابتسم إليه ثم طلب مناظرته، ذاك ما كانت عنده حجة، قال يا علي أأتيك غدا، والإمام علي يعرف هذا ما راح يجي، لكن قبل منه ذلك فذهب الخارجي ولم يرجع. زين هذا يحصل إلا في أولياء الله. هنا نعرف وندرك ما معنى أن يختار الله الإمام للناس، ما معنى أن يزوده بما يكون به كفءاً قادراً على إدارة المجتمع الإنساني من دون خلل من دون خطأ. وكان علي عليه السلام ذلك النموذج الواضح لمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، كما كان حكم غيره دليلا على وجود الخلل في القول القائل بأنه يمكن تعيين القيادة من قبل الناس. فهذه ثمرة هذا الاتجاه، وهذه ثمرة هذا الاتجاه. ظهر علي عليه السلام في عدله، حيث تذوق الناس في فترة حكمه طعم العدل، طعم المساواة، طعم الإنصاف، ولهذا أحبه أهل الكوفة، أحبوه وتعلقوا به غاية ما هناك. نقول الحب لوحده مو كافي في الثبات، لأنه عند التمحيص ما يثبت إلا أصحاب الإيمان. أنا كوني أعرف الإمام وأعرف فضائل الإمام وأعيش في عدل الإمام شيء، وكوني أثبت عند الأزمة شيء ثاني. عند التمحيص لا يثبت إلا المؤمنون، وإلا يوصف أهل الكوفة للحسين عليه السلام قلوبهم معك، كلهم يعرفون ويعرفون قدرك ويعرفون مقامك، لكن إيمان ما أكون، يقين ما أكون، جري عملي على وفق هذه المحبة ما أكون، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ولهذا حملوا وصمة العار إلى يوم القيامة. ذولا مو بس نقول خذلوا الحسين، بل قاتلوا الحسين فقتلوه، وهذه أقبح صور الخذلان. وكذلك جرى ذلك مع سفير الحسين مسلم ابن عقيل، بايعه على أقل عدد 18,000، ما هي إلا فترة وإذا به لا يجد من يدله على الطريق، ماكو أحد يؤوي في جوف الليل، والحالة كانت حالة أمنية شديدة. عمر بن سعد أو عبيد الله بن زياد أعلن من يعثر عنده مسلم في منزله مسلم تهدم عليه داره ويقتل وتقتل عشيرته، ومن يأتي بمسلم له 10,000. أخذ مسلم لا يدري إلى أين يتوجه، يمشي وقد أخذ الهم والحزن منه كل ما أخذ، إلى أن حملته رجلاه إلى منزل طوعة، أم طوعة عندها ولد، خرج ولم يرجع وهي تنتظره عند الباب. فوجئت طوعة بأن رجلا أجنبيا وقف عند بابها. طوعة التفتت إليه، قالت له يا هذا ما لجلوسك أمام بابي، جوف الليل والطريق خالي، وأنا امرأة أجنبية ومعروفة في المكان، لعل شخصا يمر فيراك وأنت أجنبي وأخاف على نفسي على شرفي. قالت له يا عبد الله ما لجلوسك أمام الباب. قال لها مسلم هل لك أن تأتيني بشربة من ماء؟ جاءت له بقدح من الماء، شرب مسلم، دخلت طوعة، أدخلت القدح، خرجت وإذا مسلم واقف على الباب. قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال لها بلى. قالت إذن قم عافاك الله إلى أهلي، فإنه لا يحل لك الجلوس على بابي. قال لها يا أمت الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشير. يقلها وعين مستدير، لا أهل عندي ولا عشير، والله غريب 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 وعمام بغير دير، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، اي والله ومثل حيرتي ما جرت ما جرت حيرة. قالت شربت الماء لا توقف على الباب، أي عيب على مثلك وقفتي ببيوت الأجناب، كنك جليل وشافتك يا شهم تنهاب، إيه لهلك تروح القمار غرب والنجم دار،
روح معجل لا يا يا قبل ما يهود الليل واقف تفكر والدمع بخدودك السيد ما عندك بهالبلايا يا عاد عزوة ولا رجال قال غريب ولا أهل عندي ولا أدار قالت هلك في وين قالت هلك في وين قالها بالمدينة عن ارتحلنا والدهار جاير علينا عمي علي ومسلم انا اللي يوصفوا مخذول ومسيت بلاياتكم ما لينصر دخل مسلم فغفى غفوة قليلة رأى فيها عمه أمير المؤمنين وأباه عقيل وهما يقولان له العجل العجل الساعة الساعة فإن هذه الليلة آخر ليلة لك من ليالي الدنيا ولما أصبح الصباح أحاطوا بذلك البيت خرج مسلم يقاتلهم مقاتلة الأبطال وهو وحيد فريد بلا ناصر وبلا معين رحم الله من نادى ومسلما ولكنه أبلى بلاء حسنا فأكثر الوقيعة فيهم فبان النقص عليهم ولكن ماذا يصنع وهو وحيد فريد وقد افترقوا عليه فرقا كثيرة بعضهم يحاربه بالسيوف وبعض يراوغه بالعصي وقوم ترضخوه بالأحجار فأخذوا لا يقاتلونه وأخذ يلاحقهم في السكة وهم يرشقونه بالأحجار فنادى ما لكم ترموني بالأحجار كما ترمى الكفار وأنا من أهل بيت النبي الأخيار ألا ترعون حق رسول الله في عترته فنادى بعضهم لك الأمان يا مسلم لا تقتل نفسك قال لا أمان لكم يا أهل الغدر والنفاق قيل افترقوا علي فرقتين فرقة تقاتله وفرقة تحفر له حفيرا غطوا بالذغل والتراب ثم انطردوا من بين يديه فشد عليهم فوقع في تلك الحفيرة أيوة مسلمة جاءوا له بحبال فقيدوا دمعت عيناه قال له ابن الأشعث يا مسلم إن الذي يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به ما نزل بك لم يبكي قال ما لنفسي بكيت أبكي لأهلي المقبلين أبكي حسين وآل حسين صعدوا بي فوق قصر الإمارة قال مني حتى أصلي لربي ركعتين ثم توجه إلى الحجاز مسلما على الحسين قائلا السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين أنا مقتول لي لا تجوني خانة للكفار عقب ما بايعوني وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا علي عني بعيدين والله يا ليت الدم الذي يجري على القاع مسموح بين يديك يا مكسور الأضلاع يا عيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البين بينما هو كذلك وإذا بذلك اللعين فتح باعه شار سيفه ضربه على رأسه رحم الله من نادى وسيدا ومسلما والمقدر والمقدر قضى وشاعة أخمار والمقدر قضى وشاعة أخمار رمي القوم من قصر الإمارة اي والله رمي القوم من قصر الإمارة والله وهاني عمل كوفان هدحيلي والله وهاني ولا عاش صفة طيب والله وهاني يا وسف رجل مسلم وهاني بحبل بالسوق شدوا عين سوين